بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في وقت وجوب الزكاة، زكاة الثمار، فمتى يجب ذلك؟ متى تتعلق الزكاة في الذمة؟ إذا بلغ النصاب. لا لا شيء آخر، لكن متى تجب إذا بلغ النصاب؟ نعم، يعني في الأموال إذا حال الحول، وفي الثمار متى؟ إذا بدأ صلاح الثمر والزروع. متى يبدأ الصلاح؟ إذا اشتد الحب أو أحمرت وصفرت الثمار على حسبها، متى صارت الثمرة صالحة. فبعضها ليس فيها احمرار واصفرار، لكن الذي وجه نعم الأبران تظهر فيها الصلاح. العنب بعضه يسود، ما يبدو صلاحه حتى يسود. طيب، هل يضم القمح إلى التمر في عندك أنت؟ ما يضم بالإجماع. القمح هل يضم إلى البر عندك؟ هل يضم القمح إلى البر والقمح إلى الحنطة ونفسه؟ نعم ونفسه، القمح والبر والحنطة واحد، فيضم بعضه إلى بعض. لو وجدت أنواع منه يضم بعضها إلى بعض، كالتمور يضم بعضها إلى بعض. على بعض الأخوة يقولون ليس في بلدان محصول إلا الذرة، ما يعرفوا لا بر ولا شعير، ما يعرفوا إلا الذرة. لا حوطا يخرجوا، لكن تأثيمهم في النفس شيء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وكان محاصيل الذرة كثيرة في اليمن وما أخذ منها، لكن الأحوط أن يخرجوا طالما ما عندهم إلا ذلك، وينصح الناس بالإخراج، الجمهور على الإخراج، فيأمرونهم بالاحتياط لأنفسهم وإخراج ذلك، ولو على سبيل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، إن لم يكن على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب. يقول من المعلوم أنه لا يعلم مقدار الزكاة في الحب وغيره من المزروعات إلا بعد التصفية، فإن باع المحصول بعد بدو الصلاح كيف سيعرف أنه كان عليه زكاة؟ يعرفون ذلك بالخرص، يقدرونه، أهل الخبرة يعرفون هذا يأتي منه كذا كذا وسق أو كذا وكذا قدح، على حسب ما يتعرفون. طريقة معرفة الكمية بالكيلو سهل جدا، لأن الوسق كم صاع؟ 60 صاعا، فينظر الصاع نفسه كم يساوي، 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. فإذا قدر بالكيلو يقدر صاع واحد فقط، ينظر كم هو بالكيلو صاع ثم يضرب على ذلك. فمثلا لو كان الصاع 2 كيلو، كم سيكون الوسق كيلو؟ 120 كيلو. فكم ستكون الخمسة الأوسق؟ 600 كيلو. يعني واضح جدا. يحتاج أولا يتأكد الصاع كم يساوي بالكيلو، لأن الشعير يختلف وزنه على البر، ربما البر أثقل قليلا، والزبيب وزنه يختلف، لأن كلها المعتبر فيها الكيل، ثم أوزانها تختلف. فمثلا لو أخذنا 5 من علب الأناناس الذي نعرفها وكلنا بها صاعا، 5 العلب تساوي صاع، سيأتي البر وزنه ربما 2 كيلو وقليل، الشعير ربما يكون أخف، ربما 2 كيلو أو أقل قليل، والزبيب قد يكون مثل البر أو أكثر، يعني نحو ذلك، تختلف باختلاف نعم النوعية، فبعضها خفيف وبعضها ثقيل، وكلها تغطي الكيل، كلها تغطي الكيل. إذن إذا احتاج يعني الكثير من الناس يسألون كم تساوي بالأقداح. طيب القدح ما نعرف كم القدح، والأقداح تختلف من محافظة إلى محافظة. عندنا ربما في صعدة يكون له كمية معينة، في صنعاء، في إب، في ذمار، مختلف شيئا ما، قد تكون متقاربة، قد تكون متقاربة، لكن الذي نعلم أنه فيه اختلاف. فالعبرة بما جاء في الشرع 60 صاعا. إذن عليك أيها المسلم أن تسأل عن الصاع فقط كم يساوي، ثم تحسب على ذلك. فإذا بلغ المحصول عندك هذا الكمية وجب عليك الزكاة، مثلا على تقدير أن الصاع يساوي 2 كيلو، فإذا بلغ معك 600 كيلو فعليك الزكاة. ما بلغ عندك هذا القدر ليس عليك. وهذا أمر طيب أن طلبة العلم يتعاونون مع الناس في بلدانهم، فطالب العلم يأخذ الكمية بنفسه، يأخذ كمية بنفسه ويزنها، ثم يضرب ويفتي الناس بال يريحهم من الحسابات، يقول إذا بلغت عندكم كذا وكذا من الكيلو فيها زكاة. فأحسن لطالب العلم أن ينظر ذلك بنفسه، يزنها بالميزان ويضرب فيها ويأتي للناس بخلاصة القول فيها. الاثنين كيلو ونصف من ايش؟ البرة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، كلها؟ لا ما هي كلها، أو لعل بعضهم احتاط زاد قليلا احتياطا، بعضها أقل من هذا القدر. الشعير أظن أخفها فيما يظهره الشعير. كما قلت لك الأقدح تختلف والأثمان تختلف، يسمي الثمنة باعتبار القدح أنها ثمن القدح. طيب الآن نواصل. طيب لماذا اعتبر العلماء بدو الصلاح؟ قالوا وجبت عليه الزكاة ببدو الصلاح، لكن لماذا الآن قالوا خلاص تجب عليه الزكاة من حين ذلك الوقت إذا بدأ صلاحها؟ نعم، لأنه حان وقتها، وقت حصادها، إذا بدأ صلاحها فحان وقت حصادها، ولأنها وجدت الثمرة، صارت الثمرة موجودة، الثمرة التي وجب فيها الزكاة، البر والشعير والتمر والزبيب. نعم والزبيب، فوجدت الثمرة، فصار بوجودها تعلقت الذمة بذلك، ولذلك الشرع أجاز البيع بعد بدو الصلاح لأنها قد صارت موجودة، وقبل بدو الصلاح لم يشرع شراؤها، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، دل على أنه بعد بدو الصلاح صار في حكم وجوده ويجوز ماذا ويمكن قطفه، وقبل ذلك إذا قطفه ما يستفيد منه، لابد أن يأخره، وإذا أخر لم يؤمن من العاهة. رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. وصلنا إلى المسألة 11. يقول إذا كان للرجل أكثر من مزرعة في مناطق مختلفة هل تضم بعضها إلى بعض والمحصول في وقت واحد؟ نعم يضم بعضها إلى بعض في وقت واحد. وما إذا كان يزرع هذه ثم يزرع الثانية فكل واحدة لها حسابها. طيب قال المسألة 11، هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقي؟ مؤنة العمل يعني ما حصل عليه من تكلفة لبعض العمال أو الآلات أو كذا، هل يخصمها من المحصول؟ ثم يخرج ما بقي أو يخرج الزكاة من المحصول ولا يسقط النفقة. نعم نعم ما يسقطها. الشرع أوجب الزكاة ولم يأتي استثناء النفقة. وما من إنسان عنده مزارع إلا ويحصل له شيء من الكلفة, يحصل له شيء من الكلفة, إما استئجار محراث أو هو تعبه, ربما يتعب أكثر من الاستئجار, إذا كان ما عنده قدرة على الاستئجار قد يتعب أكثر من الاستئجار, فكيف ذاك الذي ما تعب يخصم له, وهذا الذي تعب بنفسه يؤدي الزكاة كاملة. فالصحيح أنه لا يسقط شيء. قال جاء عن عطاء أنه قال يسقط مما أصاب النفقة, فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكاة وإلا فلا. وهذا القول عن عطاء قد سبق من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما, هذا القول عن عطاء سبق إليه من ابن عمر وابن عباس ولعل استفادوا منهما. فقد أفتى كل واحد منهما بذلك أنه يخرج ما عليه من النفقة ثم يزكي لما بقي. ولكن ظاهر الفتوى عن ابن عمر بن عباس أنه استدان من أجل ذلك, استدان من أجل ذلك, استدان من غيره. وكلام عطاء كأنه يشعر بأعم من ذلك. وعلى كل كذا هذا وهذا كل خالفه الجمهور على أنه لا يسقط شيئا, يزكي والدين الذي عليه يسر الله قضاءه. والله المستعان. راجع عفر بن عمر بن عباس حمد بن أبي شيبة الثالث 147 والبيهقي ابن أبي شيبة الثالث 147 والبيهقي الرابع 148 ولفظه عند البيهقي أصرح وأوضح, لفظه عند البيهقي أوضح. الجزء الرابع عند البيهقي صفحة 148. قال ابن حزم رحمه الله أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها 5 أوسق فصاعدا, ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل, فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا, وهو المشهور أيضا عند الحنابلة, وهو الأشهر عند الحنابلة. وللحنابلة قول أنه يسقط كقول عطاء, وللحنابلة قول أنه يسقط. انظر المحلى, نعم, وكذلك الموسوعة الكويتية الجزء 23, الموسوعة الكويتية الجزء 23 صفحة 246, الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 23 صفحة 246. إذن الصحيح قول الجمهور لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك, أعطاهم هو وقت الحصاد من نفس الصنف بر أو شعير أو يعطيه من الزكاة وقت الحصاد, يعني ما قد صفه يحسب من أجل يقدر كم الذي أعطاهم يساعدونه, يعطيهم مقابل المساعدة وحدها, ما يصلح يعتبرها من الأجر مقابل العمل أن هي زكاة. نعم, فالعمل يعطيهم مقابله أو يزيدهم على قدر العمل, يزيدهم من ماذا؟ مما عنده من حقه مقابل العمل، والزكاة ما يحسبها مقابل العمل. قال المسألة الثانية عشرة: إذا استأجر إنسان أرضا فزرع فيها فعلى من الزكاة؟ طيب، هذه مسألة مهمة ولها حالتان: استئجار على سبيل أجرة معينة أعطيك مقابل استئجاري في هذا العام كذا كذا، مثلا خمسة أو مثلا وسق محدد، سواء طلع له الكمية ما طلعت استئجار، أو أعطيك 50 درهما سواء حصل ما حصل استأجر الأرض، هذه إجارة فقط، هذه تسمى إجارة، مثلها مثل الذي يستأجر محلا بكذا كذا درهم بالشهر، سواء باع أو لم يبع، خسر أو ربح، حق صاحب المحل يريده. وكذلك الأرض إذا أجرها على هذا الحال، أجرها مثلا ب100 دينار ماذا ب200 درهم وما أشبه ذلك، سواء حصل على محصول كافي أو لم يحصل، زاد أو نقص، له كميته التي حددها، هذا استئجار فقط. النوع الثاني استئجار بالمزارعة على سبيل الاشتراك، على سبيل الاشتراك ازرع هذه الأرض والمحصول بيننا نصفان، أو لصاحب الأرض ثلث وللعامل ثلثان أو ما شبه ذلك. طيب، فالحالة الأولى إذا استأجرتنا أرض على أن يعطيه وسقا من البر، سواء من المحصول الذي سيأتي أو من غيره، أو على أن يعطيه 100 دينار بالتحديد، هذه إيجارة فقط، هذه تسمى إيجارة. على من الزكاة؟ علي أو عليه؟ علي الذي سأعمل. وما هو أجر لي أرضه فقط، مثل أجر لي سيارته. طيب، إذا كانت بالمزارعة المحصول نصفان، على من الزكاة؟ يكون على المحصول كاملا، كل يدفع من المحصول الذي عليه، لأنهم صاروا شركاء فيه، فنعم، فعلى هذا نصف ما على هذا نصيبة، على هذا نصيبة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب. المزارعة، هذا عند من يرى المزارعة وهو قول الجمهور، خلافا لمن منع من المزارعة، فالذين منعوا من المزارعة قالوا هو الملك، نعم ملك، نعم المستأجر، جعلوها مثل الإجارة، جعلوها مثل الإجارة الزكاة عليه. قال المسألة الثانية عشرة: إذا استأجر إنسان أرضا فزرع فيها فعلى من الزكاة؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، من محمد؟ ابن الحسن إذا قرنا أبي يوسف ومحمد، وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجب على صاحب الأرض، أبو حنيفة وجب على صاحب الأرض، وهذا باطل بعيد. ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة. وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذا أنها على المستعير، والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير، وهذا عجب، يعني إنسان تساعد مع شخص بأرضه أعاره يزرعها، فأنا أبي حنيفة رواية أن الزكاة على الذي أعار صاحب الأرض، يعني صاحب الأرض هنا تطوع أعانه أعاره هذه الأرض يزرع فيها ويستفيد منها، فكيف يلزم بزكاتها؟ ثم الأحاديث الواردة في زكاة المزروعات هي متعلقة بالمحصول وليس بالأرض، فيما سقت السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهي متعلقة بالمحصول أو بالأرض المحصول. قال شيخ الإسلام طيب هذه الآن نحن نقرأ فيما يتعلق بالإجارة الآن وليس بالمزارعة، هذا كله الآن استأجر، استأجرها بشيء معلوم، كذا كذا دراهم، كذا كذا دنانير، كذا وكذا من الحب. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما العشر فهو عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم على من نبت الزرع على ملكه، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأول يتضمن زكاة التجارة من طيبات ما كسبتم، والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض. فمن أخرج الله له الحب فعليه العشر، يعني الذي خرج له الحب، الحب خرج لمن؟ للمستاجر، لذلك ما عنده إلا أجرته الذي قد عينت له. لكن في حالة المزارعة الحب خرج لهم الاثنان، فعليه العشر. فإذا استأجر أرضا ليزرعها فالعشر على المستأجر عند هؤلاء العلماء كلهم، وكذلك عند أبي يوسف ومحمد. وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر، وأنكر على العلماء هذا القول بعيد. وإذا زارع أرضا على النصف، هذا الآن ذكر شيخ الإسلام المسألة الثانية أو الصورة الثانية، استأجر بالمزارعة بطريقة المزارعة، والمزارعة أن يدفع أرضي إلى شخص يزرعها والمحصول بيننا نصفان أو أثلاث، ثلثان له وثلث لي أو ما أشبه ذلك. قال أبو حنيفة يقول العشر على المؤجر. قال: وإذا زارع أرضا على النصف فما حصل للمالك فعليه عشره، وما حصل للعامل فعليه عشره، يعني كل واحد منهم عليه الزكاة. هذا إذا بلغ مصيب، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، وما حصل العامل فعليه عشره، على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له. ومن أعير أرضا باستعارة أو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه، يعني وقفها إنسان لفلان يستفيد منها، فازدرع فيها زرعا فعليه عشره على الزارع، وإن آجرها فالعشر على المستأجر، وإن زارعها فالعشر بينهما، يعني العشر على الجميع. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في موضع آخر: والعشر على من يملك الزرع. فإذا زارع الفلاح ففي صحة المزارعة قولان للعلماء، والجمهور على صحة المزارعة، سيأتي هذا في بابه إن شاء الله. فمن اعتقد جواز المزارعة هو الصحيح أخذ نصيبه وأعطى الفلاح نصيبه، وعلى كل منهما زكاة نصيبه. ومن لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الحب، فإذا كان هو الفلاح استحق الزرع كله، ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرض، والزكاة حينئذ على الفلاح. يعني هؤلاء الذين لم يصححوا المزارعة قالوا ما في إلا إيجار، ما في إلا على طريق الإيجار، فعندئذ لمن يكون الملك للمزارع وهو الذي يدفع الزكاة، وذاك صاحب الأرض ما له إلا الأجرة. استحق الزرع كله ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرض، والزكاة حينئذ على الفلاح. ولم يقل أحد من المسلمين إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح، هذا شيء مهم، يعني ما في أحد من العلماء يقول إنه يتقاسمون الزرع ومع ذلك الأجرة كلها على الفلاح الذي عمل، ما هناك أحد من العلماء يقول هذا. إما أن يقولوا أن المقاسمة جائزة والمزارعة جائزة والعشر عليهم كلهم، هذا وهذا يشتركان فيه كما يشتركان في المحصول. فإذا كان كل منهما له نصف فكل واحد منهم عليه نصف الزكاة، يعني عليه زكاة نصيبة. وإذا كان ثلث وثلثان، هذا عليه ثلثان وهذا عليه ثلث بقدر ما عنده. فإذا كان عندهم تسعة أوسق واشتركا نصفان، أربعة ونصف بأربعة ونصف، كم على كل واحد؟ نعم نعم، هنا ما بلغ النصاب. فإذا كان 12 وسقا واشتركا نصفان، كم على كل واحد؟ نعم، ستة من هذا وستة من هذا، كل واحد عليه مقداره. نعم مقدار ما عنده. وإذا كانوا أثلاث، ثلث لصاحب الأرض وثلثان للعامل، والناتج 12 وسقا، كم عليهم زكاة؟ العامل عليه زكاة لأنه كم بلغ معه؟ 8 وسق، وذاك ما عنده إلا 4، فالذي بلغ معه 8 وسق فيه زكاة بقدره. قال: ولم يقل أحد من المسلمين إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح، بل من قال العشر على الفلاح قال ليس للمالك في الزرع شيء ولا المقطع ولا غيرهما. فمن ظن أن العشر على الفلاح مع جواز المقاسمة فقد خالف إجماع المسلمين. يعني أبو حنيفة وبعض أيضا الفقهاء الآخرين الذين لم يروا المزارعة، أبو حنيفة لم يرى جواز المزارعة، والمزارعة معناه أن يدفع أرضي إلى شخص يزرعها على الثلث والربع وما أشبه ذلك. فأبو حنيفة يقول هذه المعاملة باطلة ويلزم بالأجرة فقط، والملك كله لمن؟ الملك كله للفلاح، هو الذي يدفع الزكاة وما عليه إلا أجرة الأرض، عليه الأجرة. وقوله باطل سيأتي في باب المزارعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد زارع من عامل أهل خيبر بالمساقة والمزارعة، دفع إليهم ثمر النخيل وزارعهم في الشعير أيضا. قال: المسألة الثالثة عشرة. قلت: والصواب قول الجمهور والله أعلم. المسألة الثالثة عشرة: من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال فهل عليه زكاة أيضا؟ الخراج في أي أراضي يجب الخراج؟ ما هي الأرض التي يجب فيها الخراج؟ ما معنى الخراج؟ يعني أرض الكفار إذا استولى عليها المسلمين ودفعها أو أبقاها الإمام عند أهل الذمة يعملون بها، كما حصل في أرض من خيبر، دفع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يعطونه خراجا كل عام نصف المحصول، زارعهم على ذلك ويسمى خراجا إذا أبقاها في أيدي أهل الذمة. فالآن أهل الذمة عليهم خراج مقابل أرض، والخراج سواء حصل زرع أو لم يحصل، معكم هذه الأرض في كل سنة تعطونا كذا وكذا مقابل الأرض، زرع فيها أو لم يزرع، نعم، أو استفاد منها في بناء بيوت أو محلات أو ما أشبه ذلك، عليك فيها في كل سنة كذا وكذا، هذا يسمى خراجا. على أهل الذمة يكون الأصل فيه أنه على أهل الذمة. طيب، قد يأخذ بعض المسلمين أرض من الذمي ويزرعها. الآن الذمي هو الذي يدفع الخراج عن الأرض أم لا؟ طيب، إذا أخذها المسلم من الذمي، طبعا الذمي سيشترط الخراج أنه يتحمل المسلم، هل يتحمل المسلم مع الخراج هذا عشر المحصول الزكاة أو يكفيه أنه تحمل عن الذمي الخراج؟ عندك عليه عشران، مثلا لو كان الخراج عشر، لو كان الخراج الذي عين على الذمي العشر، فيزداد عشر آخر مقابل المحصول. طيب، إذن الصحيح أنه إذا أخذ المسلم أرضا فيها خراج فالخراج مقابل الأرض والزكاة على الثمرة ما زالت عليه، ما يقال إن الزكاة تسقط عنه لأنه تحمل أرضا فيها خراج، لا، يقال الخراج مقابل الأرض وكأنه استأجرها، وكأنه استأجر كما في الصورة الأولى، كأنه استأجرها، فالخراج مقابل الأرض والزكاة مقابل المحصول، الزكاة مقابل المحصول. فالصحيح أنهما يجتمعان، قد يجتمعان على المسلم يجب عليه الأمران. سيأتي أن أبا حنيفة خالف وقال لا يجتمعان على مسلم. قال المسألة الثالثة عشرة، من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال فهل عليه زكاة أيضا؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. وبه قال جمهور العلماء، قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث بن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. وقال أبو حنيفة لا يجب العشر مع الخراج، واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود مرفوعة لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. ثم ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث باطل مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعة. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار، هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فتوى لإبراهيم، فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا رفعه. ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايته عن استقاط الموضوعات والضاع، يحيى بن عنبسة والضاع. قال أبو أحمد بن علي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد المهليني عنه انتهى. قلت وقد حكم عليه بالوضع أيضا الدارقطني وابن حبان كما في لسان الميزان، والراجح قول الجمهور لأنهما حقان وجب عليه، فما هو الدليل على إسقاط أحدهما؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن رجح قول الجمهور، وأصل هؤلاء الأئمة أن العشر حق الزرع، ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج لأن العشر حق الزرع، يعني العشر الزكاة مقابل الزرع إذا بلغ النصاب، والخراج مقابل الأرض، ومستحقه أهل للزكاة أهل الزكاة، والخراج حق الأرض ومستحقه أهل الفيء، فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين، فاجتمعا كما لو قتل مسلما خطأ، فعليه الدية لأهله، فعليه الدية لأهله، والكفارة حق لله، وكما لو قتل صيدا مملوكا وهو محرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجزاء حقا لله، صاد صيدا وهو مملوك، فيجتمع عليه الأمران البدل والجزاء. وأبو حنيفة يقول العشر حق الأرض فلا يجتمع عليه حقان، والصحيح أن العشر في الزكاة مقابل المحصول وليس الأرض. ومما احتج به الجمهور أن الخراج يجب في الأرض الذي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع، وأما العشر فلا يجب إلا في الزرع، والحديث المرفوع لا يجتمع العشر والخراج كذب باتفاق أهل الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله المستعان، وأعتذر عن الأسئلة بعد الدرس، يعني الأخوة يجتمعون ومعي بعض الأعمال كل يوم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.